منازل القمر أن يعرفها بأعيانها، أن يعرف أن هذا ينزله القمر في كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويعرف أن منها 14 يدور على القطب الجنوبي و14 على القطب الشمالي، ولهذا تسمى بعضها يمنية وبعضها شامية. وعلى كل حال أمرها سهل، وليس يعني تعلمها تحته طائل، إلا أنها فقط يكون بها معرفة الحساب. نعم.
قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم.
نعم.
قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور.
وكذلك كونه يعرف أجرام الكواكب وأبعادها، لأنها آيات دالة على الله جل وعلا، قد أخبر جل وعلا أنها آيات ويهتدى بها في ذلك.
قوله: ذكره حرب عنهما، هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني.
كسر الجيم ناجل، هذا ما جاء في كسر الجيم، جلتي.
نعم. من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات 80 و200. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو أيوب الحنظلي النيسابوري، الإمام المعروف بابن راهوية، روى عن ابن مبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، وروى هو أيضا عن أحمد، مات 39 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
سبق أن التنجيم نسبة إلى النجوم، وأنه ينقسم إلى أقسام، منه ما هو جائز، ومنه ما هو كفر بالله جل وعلا، ومنه ما هو مختلف فيه كما سبق. فأما الذي هو جائز هو الاستدلال بها على الجهاد في المسير، سواء في البحر أو في البر أو في وعلى القبلة وما أشبه ذلك. وأما المختلف فيه فهو مثل ما سبق: تعلم منازل القمر، إنه ذكر الخلاف فيه بين العلماء، منهم من أجازه وأباحه ومنهم من كرهه. وأما المحرم فهو الاستدلال بطلوع الكواكب أو اقترانها أو مسيرها على أنه سيحدث في الأرض شيء من مرض أو رياح أو حروب أو غلا أسحار أو رخصة أو ما أشبه ذلك، أو سعادة أو شقاء، فإن هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه يضيف الحوادث إلى غير موجدها وإلى خالقها. أما ما ذكره في هذا الحديث فإنه قسم آخر، قل: 3 لا يدخلون الجنة، 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مصدق بالسحر. المدمن هو المدين على الشيء، الذي يفعل الشيء و لا يقلع عنه يستديم عليه. أدمن الشيء إذا تردد فيه وألفه وصار ديدنه ذلك، خلاف الذي يفعل مرة ثم يتركه، فإن هذا لا يعد مدمنا، وإنما يكون مدمن الذي يألف الشيء يستمر عليه. والخمر أم الخبائث، والواقع أنه ليس المقصود الخمر الذي هو عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير التمر، يعني الذي يصنع من هذه الأشياء من الأطعمة أو غيرها، ليس هذا المقصود. الخمر اسم جامع لكل ما يخامر العقل ويغطيه من كل شيء كان، سواء كان من الأمور التي يزعم أن فيها نفع أو من الأمور التي هي ضرر كلها ليس فيها نفع صرف. قد قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما هو كل شيء يكون فيه نفع للإنسان يكون مباح، بل إذا كان ضرره أكثر من نفعه فهو محرم وإن كان فيه نفع. ولكن هناك أشياء من المسكرات ضرر محض ليس فيها أي نفع، وهي أنواع شتى كثيرة جدا، وبعضها أعظم من بعض، ولكن كلها تدخل في هذا، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها خمر. وقد جاء صلوات الله وسلامه عليه في جوامع الكلم إنه قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فالسكر هو تغطية العقل حتى يدخل في هذا المفتر والمخدر الذي يفتر جسد البدن ويخدره، يدخل في ذلك عند تناوله شربا إذا شربه، لأنه نوع من الإسكار. وقد مثلا إذا اعتاد الإنسان شيئا من ذلك لا يؤثر، يصير عادة له لا يؤثر عليه، يصبح عادة يأخذ عليه جسده، ومع ذلك يكون حكمه ما ذكر. وهنا يقول لا يدخلون الجنة، هذه مشكلة، لا يدخلون الجنة. ومعروف أن الخمر أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومصدق بالسحر كذلك، تصديق السحر ما هو فاعل المصدق، وهذا إذا كان المصدق بالسحر فكيف بفاعل السحر؟ لا شك أنه أعظم، أعظم جرم وأكبر إثم، وعقابه أشد. ثم مثل هذا النص، والشاهد هنا قوله ومصدق بالسحر، وذلك أن النجوم التنجيم يدخل في هذا النوع. فقد جاء في حديث ابن مسعود: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. والسحر سبق أنه هو ما لطف وخفي سببه، خفي على بعض الناس، وأنه لا يكون إلا بواسطة الشياطين، ولكن مثل اقتباس الأمور التي تكون من النجوم أنه يجعل الحوادث المستقبلة مقترنة بطلوع النجوم أو بغروبها أو بأفولها أو ما أشبه ذلك، لأنه أمور خفية وهي أمور حدسية ظنية بل هي رجم بالغيب ليس لها صلة بالحوادث أصلا، وإنما هو كذب، كذب وافتراء على الله جل وعلا. وقد مثلا يقع شيء من ذلك فيكون فتنة لمن يصدق بهذا. ثم إن مثل هذا النص، القول الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يتعرض له لا بتأويل يعني تفسير ولا برد، مع اعتقادي أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، ولكن هذا إلى الله جل وعلا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الله جل وعلا عن ذلك، فيبقى على ما أخبر الله جل وعلا به. الخوف قائم على هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل، وهو على خطر عظيم، ولكنه بهذا الفعل لا يخرج من دين الإسلام. فلما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قل يبقى خطاب الله جل وعلا على ما قال، فالذين يأكلون أموال اليتامى على خطر عظيم، ولكن أكلهم أموال اليتامى لا يخرجهم من الدين الإسلامي، إلا أنهم هذا الوعيد فيه، وأمرهم إلى الله، يجوز أن الله جل وعلا يمضي ذلك فيهم، بل هذا هو الظاهر، ويجوز أن يعفو عنه، يعفو عنهم ولا يعاقبهم، فالأمر إليه. أما العباد فلا يجزمون بشيء. قل هذا يجب أن يمتنع منه، فإن الإنسان لا يخاطر بنفسه، وهكذا سائر الذنوب، مثل شرب الخمر، مثل تصديق السحر، مثل أكل الربا، ومثل سائر الكبائر التي وردت فيها النصوص الشديدة. أما المتأول لها فإنه أيضا على خطر، خطر القول على الله بلا علم، لأنه عين معنى وعين شيئا خاص، وليس له عليه دليل إلا عمومات وتحريات. الأولى أن يترك على ما جاء، والشاهد في هذا قوله هو مصدق بالسحر، لأن اقتباس العلوم من النجوم، العلوم التأثيرية التي تؤثر الأمور التي تحدث من النجوم، أمر ليس له أي صلة، أمر يكون مبني على الكذب والحدس والظنون الكاذبة، وهو نسبة الحوادث إلى غير محدثها وموجدها، فيكون لذلك مستحقا هذا الوعيد.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وتمامه: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله وعن
يعني أمور النار ما يعني تعرض على عقول الناس التي أخبر الله جل وعلا بها. والنار التي نراها ونشاهدها تحرق كل شيء، تحرق الرطب واليابس، ولا يكون فيها ماء ولا يكون فيها شجر، ولكن نار جهنم أخبرنا الله جل وعلا أن فيها شجر، فيها شجرة الزقوم، وفيها ماء آن يعني متناهٍ في الحرارة، فيها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الغوطة الذي يجري من خروج الزواني والزانيات في نار جهنم، وهو شيء قبيح جدا يؤذي أهل النار. فهذا الذي يشرب الخمر يسقى من هذا القبيح الممتن. وجاء أنه حق على الله جل وعلا أن يسقيه من طينة الخبال. فقيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة فروج أهل النار الزنات. كل هذه الأشياء يجب أن يؤمن بها، على خلاف ما يعهده الإنسان. ثم فيها أمور أخرى، فيها حيات، وفيها عقارب، فيها كلاب، وفيها أنواع العذاب، وفيها ومع ذلك فيها ملائكة يدبرون أمورها ويعذبون أهلها، ولكنهم خلقوا لهذا فلا تضرهم. الله أخبر أن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذه الأمور التي يخبر الله جل وعلا بها لا يجوز أن نقيسها على الشيء الذي نفهمه ونعرفه، وهي أمور غيبية تبنى على الإخبار، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا غالب أمور الآخرة، بل كل ما بعد الموت هو غالبه أنه لا يخضع للعقل، ومن أخضعه لعقله يتزندق، يصبح زنديق، لا يستطيع أنه يؤمن، لأن العقل قاصر. الواجب أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله: وعن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد. أبي موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا: أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم.
هذا القول الصحيح، وإلا فيها أقوال أخر الناس فيها على ثلاثة مذاهب. مذهبان أحدهما راجح والآخر باطل، باطل قطعا. أحدهما مرجوح والآخر باطل، ومذهب هو المختار الذي ذكره هذا. أما المذهب الباطل قطعا فهو مذهب الخوارج، الذين يجعلون هذه النصوص دليل على كفر مرتكب الكبيرة، هذا باطل بلا شك. الثاني مذهب التأويل، يقولون هذا جزاؤه لو جزاه مثلا، ولكن الله يخلف الوعيد، خلاف الوعد فإنه لا يخلف. ويقولون هذا جزاؤه أيضا لو استحله، هذا من ما الدليل عليه؟ هذا ما عليه من دليل. فهذا في الواقع كما قال خطر على خطر، الإنسان على خطر عظيم أن يكون قال على الله ما لم يقل. فالصواب أن يبقى الإنسان أمام هذا الشيء يقول: الله أعلم بمراده، نؤمن به ونحذر ونقول الله أعلم بمراده. أما مرتكب الكبيرة ما دام لم يستحل هذا الفعل المحرم فهو مسلم، أما إذا استحل فهو بالاتفاق كافر، ولو كان الأمر يسير. أو مثلا حرم حلالا معروف من الشرع أنه حلال يكون كافرا، هذا لا خلاف فيه. أما إذا ارتكب الكبيرة يقال إنه هذا جزاؤه لو استحل، أو جزاؤه لو جازاه الله، الله يخبرنا يقول لو جازاه الله، يقول الله أعلم، يوكل الأمر إلى الله ويرتاح الإنسان، لا يقع في المشاكل وفي الأخطار. أما يعني كونه هذا هو قول الصواب فهو لأمرين. الأمر الأول مثل ما سمعنا أنه أسلم، فإن المتأول على خطورة. والأمر الثاني أنه أدعى للانزجار والانكفاف عن فعل هذه الأمور هذه المعاصي، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار، أن يكون ذلك مانعا من فعل اقتراف هذه المعاصي. خلاف التأويل فإنه يقلل من خطرها.
وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فإنه يرجع إلى مشيئة الله، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قوله ومصدق بالسحر
في تمام الآية أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم عن أبصارهم، أخبر أن قطع الرحم أنهم الملعون، وقطيعة الرحم هو عدم صلتها، عدم صلتها. وصلة الرحم بالشيء الذي يعتاده الناس ويتعرف عليه، تعرفون عليه ولو بالكلام ولو بالزيارة، ما يلزم أن يكون تكون الصلة بالمال، لكن القطيعة هي عدم المواصلة لا بكلام ولا بزيارة ولا بالشيء الذي يلزم الأمور الأخرى. والرحم هي كل قرابة من جهة النسب، كل قرابة من جهة النسب هي رحم. ومعلوم أنها تختلف، منها ما هو ألزم من بعض وأوجب من بعض، قرابة الأبوة والبنوة ثم الأخوة ثم العمومة وهكذا. فالقرابات تختلف وحقوقها تختلف باختلاف قربها، وإن كانت بعيدة من جهة النسب فهي قرابة ويجب أن توصل كما أمر الله جل وعلا بصلتها. والصلة ما هي يعني أنه يذهب كل يوم يزور أو يكلم كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، هذا يرجع إلى العرف. إذا كان القرار إذا كلم في الشهر مرة أو زير في الشهر مرة أو في السنة مرة يقتنع بهذا ويرضى، يكون هذه صلة، هذه صلة. فالمقصود ألا يكون بين القريب وقريبه نفرة وعداوة يكون مصدرها الجفاء، يكون سببها الجفاء، لا يكون هذا. ما إذا كانت المودة موجودة وإن تباعدت الديار وإن تباعدت الزيارات فإنها لا يعد ذلك قطيعة، وإنما القطيعة هو الجفاء وعدم القيام بالشيء الذي يطلب منه، يطلب منه زيارة وتكليم وما أشبه ذلك. نعم.
قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيها تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى.
قال السيمياء نوع من السحر، كما أن عقد الرجل عن زوجته أو عطفه عليها أو بالعكس عطفها عليه تحبيبها إليه نوع من السحر أيضا. وقد سبق ذلك، سبق ذكره. السحر كله حرام قليله وكثيره، ولكن الذي يفعله ويتعاطاه أعظم ممن يفعل له ويصنع له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم.
حكمة في خلق النجوم سبق أنها ثلاثة أشياء كما ذكرها الله جل وعلا في القرآن: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوم للشياطين. هذه هي الحكمة.
الثانية الرد على من زعم غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
منزل القمر يعني منزل القمر، الصواب أنه لأنها جائزة، تعلمها جائزة، لأن قصار الأمر فيه أن يعرف أن القمر كل ليلة ينزل فيه منزلة، وهذه المنازل 28 سبق أنها كل 13 ليلة يغرب واحدة ويطلع مقابلها، وفي نهاية السنة تنتهي ثم تبدأ من جديد وهكذا. وهذا تدبير لله جل وعلا يدل على تمام قدرته وعلى إتقانه جل وعلا كل شيء، يكون بدقة متناهية. قال الله وتقدس. هي مثل البروج أيضا، مثل تعلم البروج، وكذلك الكواكب السيارة السبعة وغيرها، يعني كونها عرفت لأن الكواكب تختلف باختلاف مسيرها كما تختلف باختلاف أبعادها وأجرامها وأفلاكها، فمن نظر فيها للاهتداء والاستدلال على قدرة الله وعظمته جل وعلا فإنه لا بأس بهذا، بل قد يكون ذلك مستحب. أما إذا نظر فيها ليستدل بها أو بمسيرها أو بطلوعها وأفولها على حدوث شيء أو سعادة شيء أو شقاوته، فهذا هو المحظور الذي لا يجوز.
المسألة الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
الاستسقاء طلب السقيا، استسقى إذا طلب أن يسقى، والاستسقى بالأنواء أن يضاف نزول المطر إليها، والأنواء هي منازل القمر، والعرب كانوا يعتنون بها ويعرفونها، وذلك أنه كان غالبا مساكنهم الصحراء ويعتمدون على المطر على مواشيهم، هذا هو مصدر رزقهم، ليس عندهم زراعات ولا تجارات ولا صناعات، فلأجل ذلك كانوا يعتنون بالنظر في الأفق في السماء كثيرا، يتطلبون نزول المطر الذي فيه رزقهم، ويرون أنه هو مصدر رزقهم، وإذا تأخر عليهم المطر ساءت أحوالهم، فلهذا صاروا ينظرون الكواكب كثيرا، وينظرون متى يطلع الكوكب الفلاني ومتى يغرب، ويسبرون مجيء السحاب ونزول الأمطار، فإذا وافق نزول المطر طلوع هذا الكوكب أو أفوله يضيفون المطر إليه، يقول مطرنا بنوع كذا، مطرنا بنوع كذا وكذا. ولذلك قد يتكرر أحيانا، هذه عادة الله جل وعلا في خلقه، لأنه هو ربهم الذي يربيهم بنعمه، ولا بد أن يعطيهم أرزاقهم، فإنه هو الرزاق الكريم، فيتكرر نزول المطر، ويكون ذلك بعض الأحيان موافقا لطلوع كوكب أو غروبه، فيضيفون نزول المطر إليه، وأحيانا يجعلون هذا الكوكب كوكب سعد، وأحيانا يجعلونه كوكب نحس، لأنهم ما رأوا فيه أمطار، ولهذا سموا مثل بعضها سعد، بعضها سعد، وبعضها سعد السعود، وبعضها سعد بلع، سعد الأخبية، وهكذا، فلهم أسماء كل واحد يسمونه حسب عقيدتهم وحسب نظرهم، وهي عقيدة قاصرة جدا مبنية على أمور ظاهرة وليست مهتدية بهداية الله أو بوحيه، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإبطال كل أمر من أمور الجاهلية الذي لا يكون موافقا للحق، فالاستسقاء بها من عادة الجاهلية، من عادة الكفار ومن دينهم وشأنهم، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، جعله كفر، وأخبر أنه يستمر في هذه الأمة، يستمر يدوم فيها، أخبر أنها أربع فيها ما يتركونهن كما سيأتي: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقى بالأنواء. الاستسقى بالأنواء جعله فيهم مستمر، سيأتي ذلك. والمقصود أن الاستسقاء معناه أنهم أضافوا ما نزل رحمة من الله لهم ورزقا من الله لهم، أضافوه إلى طلوع الكوكب أو غروبه. أما أنهم مثلا يعتقدون أن الكوكب هو الذي ينزل المطر وهو الذي يخلقه ويوجده، وهذا غير صحيح، هذا ما يوجد. الله جل وعلا ذكر أنهم إذا سئلوا: ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أنهم يقولون الله، ما يقولون الكواكب، يقولون الله، هم يقرون بهذا، ولكن يضيفون نزوله إلى الكوكب، يقولون هذا الكوكب محمود لأنه في وقته تأتي الأمطار فتضاف إليه. وهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر كما سيأتي.
قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر. قال أبو السعادات:
النوء سمي نوء لأنه ينوء إذا طلع، يعني يظهر ويبين، أو ينوء إذا غرب يعني يختفي ويذهب، والنوء من الأضداد مثل عسعس، عسعس إذا اختفى وعسعس إذا بان، وكذلك ناء، ناء إذا ظهر وبان، وناء إذا غرب واختفى. يجوز أن يضاف النوء للغروب، ويجوز أن يضاف للطلوع، وكلها لغة عربية معروفة، ولهذا يسمون الكلام هذا، وهو له أنواع، أنواع كلام العرب منه أنواع شتى، منها بعضها أضداد، يعني أنها تطلق على الضدين، على الطلوع والأفول تطلق أنه ناء. فالنوء معناه الفعل الذي يضيفونه إلى الكوكب سواء كان غروبا أو طلوعا، والكوكب لا يفعل بنفسه، وإنما هو مدبر مسير بأمر الله جل وعلا، مطيعا لله جل وعلا، فهو ليس عنده عقل ولا تصرف، وإنما هو مدبر مسير مجعول آية من آيات الله جل وعلا كما سبق. لكن القصور والجهل هو الذي يجعلهم في هذا الحد.
قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوء لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذه الآية جاء تفسيرها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرزق هو المطر، تجعلون شكركم تكذيبكم، هذا معناه. يعني والتكذيب أنكم تضيفون نزوله إلى غير منزله ومسديه وموليه الذي هو الله، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، والواجب أن يقول العبد مطرنا بفضل الله ورحمته كما سيأتي. فضل الله ورحمته هو الذي أمطر، أما الكوكب لا دخل له في ذلك. فتجعلون نزول الرزق الذي هو المطر تجعلون مقابل نزول المطر الذي يجب أن يكون شكرا تكذيبا، وهو نسبته إلى الكوكب. هذا قول. القول الثاني في الآية تجعلون نصيبكم وحظكم من الإيمان بهذا الكتاب أنكم تكذبون به وتردونه، وكلا المعنيين صحيح وحق ويدخل في الآية من الأول والثاني. نعم.
قال الشارح: قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم.
إذا كان كذلك يكون هذا من الشرك، الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، لأنهم ما كانوا يعتقدون أن الكواكب هي التي تنزل، ولكن يضيفون نزوله إلى طلوع الكوكب، يعني أنه وقت طلوعه حصل لنا المطر الذي أنزله الله، وهذا لا يجوز، هذا يكون من الشرك الأصغر الذي هو من شرك الألفاظ. فيجب على العبد أن يجتنبه، أن يقول نزل بفضل الله وبرحمته لا بطلوع كوكب ولا بغيره. ولهذا اختلف العلماء في مجرد اللفظ، كون الإنسان يقول إنه هذا السبب أو جزء من السبب أو أشبه ذلك، أنه هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه لا يجوز، أنه كله داخل في ذلك. أما لو قال مثلا مطلنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، فهذا مثل إذا قال مطرنا في الشهر الفلاني، مطرنا في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني، يعني أنه حصل المطر في هذا الوقت، فهذا ليس داخلا في ذلك، لأن هذا في كلمة ظرف، يعني أن المطر وقع في هذا الوقت ولم يضف إلى ذلك. أما إذا جاءت الباء فالباء لا تصلح، لا أن تكون سببية ولا أن تكون أيضا غير سببية من الأمور التي تتعلق بالمعاني، فوجب أن يجتنب رأسا، وإنما هو إضافة إلى غير المسبب الموجد. أما ما سيذكره عن القرطبي رحمه الله أن من العرب من يعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر وهو الذي يخلقه ويوجده، فهذا غير صحيح، ولا يوجد أحد من عباد الله من خلق الله يعتقد ذلك، وإنما يجعلون ذلك سببا وجزءا أو جزءا من السبب فقط، ومع ذلك يكون إذا جعلوه سببا يكون كفرا كبير، بخلاف ما إذا أضافه إضافة لفظية فقط، يعني على ما جرت الألسن والعادة فقط، إن هذا يكون من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ التي يجب أن تجتنب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كل لفظ يكون فيه انتهاك لحق الله أو لقدره وعظمته، فحمى الأمة من الوقوع في المحذور، حماية التي سميها العلماء حماية جناب التوحيد وسد الذرائع، لأنه سد كل ذريعة توصي الشرك حتى في الألفاظ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من تمام نصحه للأمة.
وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذه الآية.
القول الأول كونهم يجعلون رزقهم أنهم يكذبون أنهم يضيفون نزول المطر إلى الكواكب، يقول هذا هو قول جمهور المفسرين. ولكن القول الثاني صحيح يدل عليه الآية أيضا، وكلام الله له معاني واسعة كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين، وبيانه يكون حسب حاجة المتكلم حسب حاجة السامع. فهذا التفسير مثل ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، سئل أي مسجد هذا يا رسول الله، فقال هو مسجدي هذا، لأن الآية معروف أنها نزل في مسجد قبى. الآية نزلت في مسجد قبى لأن الآية أصلها في قصة مسجد الضرار، ومسجد الضرار مسجد بناه المنافقون قرب مسجد قبى، يريدون أن يكون محل لاجتماعهم ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين، فجعلوه بصفة المسجد، وزعموا أنه يكون الليلة الشاتية للإنسان الضعيف الشائب الكبير أو المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى مسجد قبى، هكذا زعموا. فلما سئل نزلت الآية فيه في شأنه في شأن أهله، وأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيه أبدا، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وقد جاء في الصحيح أنه قال إن الله أحسن الثناء عليكم، يقول لأهل قبى فما هذا هذه الطهارة، فأخبروه أنهم إذا قضوا الحاجة غسلوا أدبارهم ثم يعني استجمروا ثم أتبعوا ذلك الماء، فقال هو ذاكم فعليكم. ومع ذلك في صحيح مسلم سئل قيل له أي مسجد الذي أسس على التقوى، فقال هو مسجدي هذا. إذا كان مسجد قبى أسس على التقوى فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم باب أولى أن يكون مؤسس على التقوى. وهذا مثله كونه ذكر معنى من المعاني للآية ما يدل على أن المعنى الثاني باطل أو أنه مردود، ولكن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وأولى أن تفسر الآية به، إلا أنه لا ينفي أن يكون لها معنى آخر، وهو أن الكفار جعلوا حظهم من القرآن تكذيبه، جعلوا حظهم من الإيمان به والانتفاع به أنهم ردوه وكذبوا به، وبئس الحظ هذا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
هذا فيه أمور: أولا قوله أمر جاهلية، ذكر جاهلية هنا يدلنا على أنها معيبة وأنها لا يجوز أن يكون الإنسان متحل بشيء منها. والجاهلية نسبة من الجهل، وليست إلى أشخاص معينين أو زمن معين، فكل ما كان مخالفا للحق مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، سواء كان زمنه قديم أو جديد. وقوله في أمتي يعني في مجموعها وليست في كل واحد منها، يعني أن هذا يوجد في مجموع الأمة. أرضع في أمتي هم بهم كفر.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.